أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رد الاستبعادات التي أوردها كاشف الغطاء يرحمه الله، وقلنا إن من هذه الاستبعادات أن يكون تلف إحدى العينين يوجب تمليك الطرفين لما أبيح فيه، بمعنى من تلف في يده شيء ملك ذلك الشيء، وأيضا أصبح ما يقابله الذي لدى الطرف الآخر مملوكا للطرف الآخر. وجه الغرابة في ذلك إن التمليك بالتلف يجعل التلف سببا من الأسباب التي توجب التمليك، ونحن نعرف أن التمليك إما يكون يعني بالبيع، الشراء، الهبة، أو بالإرث. ما عندنا يعني تمليك بسبب التلف، تمليك بسبب التلف وجعل التلف مملكا فيه غرابة. وخلاصة الرد على هذا الاستبعاد كالتالي: نحن هنا بين أمور. الأمر الأول هو ما ذكرناه، هو أن يكون التلف من مال المبيح لا المباح له. فإذا حصلت المعاطاة بين طرفين ثم تلف أحد العوضين اللي قلنا الناقة أو السيارة، خلاص تكون من مالي المبيح. وقلنا هذا فيه غرابة، لأن المسألة غرابة في ذلك أن ذلك يرجع إلى استرداد البدل من الذي أباح الثاني دون أن يكون يعني قد أخذ في قباله شيئا. ثم بينا أن لماذا نقول إن التلف يوجب التمليك، قلنا الدليل على أن التلف يوجب التمليك الإجماع، يعني قام الإجماع على أن التلف يوجب التمليك، صحيح، ما عندنا إذا صح التعبير، ما عندنا شيء غير الإجماع يدلل على حدوث الملكية للطرفين. أو قل السيرة المتشرعية التي هي أشبه بالرواية. المهم إذا ثبت هذا الإجماع وكان مفاد الإجماع انتقال الملكية للعوضين، كل طرف انتقلت ملكيته إلى الطرف الآخر بهذا التلف. طبعا احنا هنا الاصل اذا تلف شيء في يد احد الطرفين، الاصل ان يده يد امان، لا يجب على المباح له ان يضمن. ولكن هنا نعم قيل بالضمان، يعني الرأي السائد فقهيا يقال بالضمان. طيب الضمان قيل أيضا لقاعدة اليد أن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإذا كان بقاعدة الضمان فالملحوظ في قاعدة الضمان أنه إذا تلف شيء يضمن شنو؟ يضمن بمثله أو بقيمته. ولكن هنا بالرغم من أن من القول بالضمان لقاعدة اليد كما أسلفنا قيل أنه لا يضمن لا بالمثل ولا بالقيمة، وإنما يضمن بالمسمى، فكأن هذا تخصيص لقاعدة اليد. يعني الأصل في الضمان في قاعدة اليد أن يكون الضمان بالمثل أو القيمة، ونلاحظ هنا إن الضمان كان ماذا؟ بالمسمى. ولا مانع من الالتزام من كون قاعدة اليد ماذا؟ قد خصصت بالإجماع، يعني قام الإجماع على وجوب الضمان لقاعدة اليد في المقام، والأصل في الضمان أن يكون بالمثل أو بالقيمة، ولكن في هذا المقام بالخصوص الضمان بالمسمى. يعني كيف الضمان بالمسمى؟ في مثالنا مثلا تلفت الناقة، بما أن المبادلة التي تحققت في المقام هذه المبادلة تحققت شنو؟ بين الناقة والسيارة. تلفت الناقة فضمانها بالمسمى يعني بالسيارة، لأن المبادلة كانت بين عوضين. مسمى أحد العوضين هو السيارة، فخلاص لما تلفت تحت يد أحد الطرفين الناقة أصبحت السيارة بدلا عن الناقة. ولا يضمن من تلفت تحت يده الناقة قيمة الناقة أو ناقة تماثلها. يعني قد يكون مثلا قيمة الناقة أغلى من قيمة السيارة، لكن ما يضمن، خلاص يضمن فقط بالسيارة. هكذا قيل بناء على أن شنو؟ على أن الضمان بسبب قاعدة اليد، وأن الإجماع قد قام على الضمان في المقام بالمسمى. وهنا للشيخ الأنصاري يرحمه الله ولغيره كلام يبتني على قاعدة فيها شيء من النظر. خلاصة القاعدة، إذا كان عندنا عام واشتبهنا في خروج فرد عن عموم ذلك العام أنه خارج عن العام بالتخصص أو بالتخصيص، إيش معنى بالتخصص؟ يعني أنه ليس بفرد، ليس بموضوع يشمله حكم العام. أو بالتخصيص، لا هو فرد ولكنه أخرجناه عن الحكم. مثال ذلك إذا قلت مثلا أكرم العلماء وشككنا في زيد، قلنا إلا هذا زيد هل يشمله حكم أكرم العلماء أو لا يشمله، وهل خرج بالتخصيص أم بالتخصص؟ يعني هو لماذا لم يجب إكرامه؟ لأنه ليس بعالم فيصير خارج بالتخصص. أو لا، هو عالم وداخل تحت عموم أكرم العلماء ولكن لا يجب إكرامه تخصيصا، يعني يجب إكرام كل عالم إلا زيد لا يشمله وجوب الإكرام حكما وليس بخارج عن عموم العام موضوعا. قيل إن القاعدة في مثل هكذا مقامات إذا دار خروج الفرد عن تحت عموم العام حكما أو موضوعا، يعني هل خرج هذا الفرد بالتخصص فيسمى خروج موضوعي، أو خرج عن الحكم فيسمى خروج شنو؟ بالتخصيص. القاعدة هي الحفاظ على عموم العام وإخراج ذلك الفرد المشكوك بالتخصص. يعني الأصل أن يحافظ على عموم العام، هكذا قيل. طبعا هذه القاعدة غير مسلمة من كل الأصوليين بل ولا من كل الفقهاء، ولكنها من القواعد المشهورة. ليش مشهورة؟ لأنه في الحقيقة يعني كأنها ترجع إلى أصالة الظهور أو حجية الظهور. الظهور هكذا يقال إن العام الأصل أن يشمل جميع أفراده، عموم العام المفروض أن يستوعب دائرة جميع الأفراد. عدم شمول الحكم للفرد دليل على أنه ليس بموضوع، ليس بفرد يدخل فيه عموم الحكم. نبي الآن نأتي إلى هذا المقام، لما نقول ها هنا مثلا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. احنا هنا لما تحصل المعاطاة بين السيارة والناقة وتلفت الناقة، المفروض اليد ها هنا اللي وضع يده على الناقة المفروض أن يضمن الناقة. طيب قاعدة الضمان ماذا تقول؟ تقول الأصل في الضمان أن يكون بالمثل أو القيمة. ليش خرج موضوع الضمان في المقام عن الضمان بالمثل أو بالقيمة؟ لابد أن يكون هذا الخروج بالتخصيص كما أشرنا فيما تقدم، يعني قام الإجماع على أن الضمان بقاعدة اليد دائما وأبدا بالمثل أو بالقيمة إلا في المتعاطيين، في المعاطاة الضمان ليس بالمثل أو القيمة وإنما بالمسمى، فقلنا بالتخصيص. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، لا أصلا ها هنا الضمان بالمسمى ليس لأن الضمان يدخل في المقام تحت قاعدة شنو؟ تحت على قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تحت قاعدة الضمان، لا، بل هو خارج تخصصا، يعني هو مو داخل حتى يقال خصصناه بالإجماع. الإجماع أصلا شنو؟ كأننا نقول الإجماع قام على إخراج الضمان في المعاطاة من ضمان المثل أو القيمة إلى ضمان المسمى، هذا مو بداخل أصلا. يعني أشبه بما قلنا مثلا إذا قلنا هكذا كما أشرنا في زيد، زيد ما دخل تحته أصلا، ليس بعالم حتى نقول يجب إكرامه، لو كان عالم وأخرجنا هذا شو نقول؟ خرج بالتخصيص، هو ما دخل زيد تحت عموم العام. يعني الضمان في المقام بالمسمى لم يدخل تحت قاعدة اليد حتى يقال إنه خرج بالتخصيص، بل الضمان في المقام خرج تخصصا. هكذا قيل. هل هذا القول، نعم، يدلل على أن هذه القاعدة أنه إذا دار خروج الفرد بين التخصيص والتخصص، الأصل في خروج الفرد أن يكون خروجا موضوعيا، يعني لا يدخل تحت عموم العام ويكون قد خرج بالتخصص. قلنا إن هذه القاعدة يعني بالرغم من القول بأنها موافقة لقاعدة الظهور العرفي، لكن العلماء لهم ماذا؟ لهم كلام فيها. يعني مثلا بعضهم ناقش فيها بأنه أي ظهور عرفي تدعون في المقام؟ العرف لو طرح عليه هذا الأمر لا يلتفت إليه، لا يدركه. الظهور العرفي متى يشكل لنا وضوحا تاما؟ على حسب التعبير، يعني إذا أطلقنا الكلام يفهمه العرف مباشرة. لعل العرف مباشرة يفهم شنو؟ التخصيص وليس التخصص. وعلى ذلك لا مانع من القول من أن الإجماع في المقام بضمان المسمى هو الذي يتفق مع العرف، مع العرف. فإذا كان الضمان بالمسمى، إيش معنى ذلك؟ يعني الضمان بالمسمى، معنى الضمان بالمسمى يرجع إلى التالي، أنه بمجرد أن يتلف أو أن يتلف أحد تلف أحد العوضين، إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه شنو؟ أنه هناك ملكية لهذا العوض الذي تلف قبل تلفه آن ما. فإذا تلف وقلنا بوجود ملكية آن مائية أو آنية كما عبرنا، أقرب ملكية آنية، يعني في آن قبل آن تلفه ملكه من هو في يده، ملكه، ملكه بأي سبب؟ بسبب أنه دفع العوض اللي هو المسمى للطرف المقابل. فشي يصير؟ يصير القول بضمان المسمى لوجود ملكية في المقام لكل من الطرفين بسبب تلف أحد العوضين. والإجماع قام على أن تلف أحد العوضين يدلل على هذه الملكية آن ما، ولا مانع من ذلك. ليش لا مانع من ذلك؟ يعني كما تقدم في بعض الأمور التي تقوم عليها السيرة المتشرعية التي هي بمثابة شنو؟ رواية غير مكتوبة كما يعبرون. الإجماع والسيرة كلاهما رواية غير مكتوبة. فإذا دللت هذه السيرة العقلائية المتشرعية على وجود ضمان بالمسمى، فتكون شنو؟ قاعدة اليد صحيح أنها توجب الضمان، ولكن لا يشترط في الضمان أن يكون بالمسمى أو بالمثل لقاعدة اليد، لأن الضمان بالمسمى في المقام لكون كل واحد من المتعاطيين قد ملك ما في يده بملكية آنية، ولذلك تلف أحد العوضين يوجب صيرورة من تلف في يده العوض وهو الناقة، خلص ملك الناقة قبل تلفه، قبل تلفها، والطرف المقابل أيضا بمجرد أن يتلف هذا الطرف قد ملك ما في يده الذي هو السيارة، يعني ملك المسمى وليس له قيمة الناقة ولا مثل الناقة، ولا مانع من الالتزام بذلك. طيب، ولا يقال أيضا أن هناك غرابة، لأن قاعدة اليد تثبت ضمان المثل أو القيمة، قلنا لخروج ذلك تخصصا وليس تخصيصا، يعني قام الإجماع على أن الضمان في المقام هو بضمان المسمى وليس بضمان المثل أو القيمة. هذا هو الرأي الثاني، وهذا الرأي قيل إنه يتفق مع الجمع العرفي. شلون الجمع العرفي؟ يعني أن قاعدة اليد دللت على وجوب الضمان، والضمان لا يكون في قاعدة اليد إلا بالمثل أو القيمة، والإجماع قام على وجوب الضمان بالمسمى، هذا من ناحية. وأيضا السيرة دللت على إباحة كل من الطرفين في التصرف لما في يده، فالجمع بين هذه الأدلة الثلاثة يقتضي عند التلف الضمان بالمسمى. إذن ما ذهبنا إليه صحيح أن يقال هكذا، ما توصلنا إليه في المقام هو ضمان الضمان بالمسمى، ليس من ناحية تخصيص قاعدة اليد، وإنما من ناحية الجمع العرفي كما عبرنا. طبعا هذا هو خلاصة ما قيل في المقام. أيضا من الاستبعادات التي استبعدها كاشف الغطاء يرحمه الله أن الإباحة ماذا تقتضي؟ تقتضي أو المعاطاة ماذا تقتضي؟ تقتضي الإباحة مع أن المباح له إذا لم يكن مالكا كيف يسوغ له ويجوز له المطالبة من الغاصب إذا غصب ما في يده؟ نرجع إلى مثالنا، حصلت مبادلة بين السيارة والناقة للمعاطاة، جاء شخص واغتصب الناقة، أخذها ممن هي في يده، أخذ الناقة من المباح له التصرف في هذه الناقة، في حليبها، في ركوبها، في الشؤون الأخرى التي يستفاد منها من هذه الناقة. فلما أخذت منه لكونه فقط أبيح له التصرف، المفروض لا يجوز لهم شنو؟ أن يطالب بها، لأنه ليس بمالك هو حتى يطالب به هذه الناقة من لدن الغاصب. من يجب عليه المطالبة بها؟ المالك. جواب هذا الاستبعاد الذي ذكره، يعني كيف سوغت الإباحة، سوغت جواز المطالبة من لدن المباح له، بإرجاع الناقة من الغاصب؟ الجواب: هذا الاستبعاد ليس في محله. ليش؟ لأنه يجوز للمالك للناقة أن يطالب بها، يعني المبيح، ويجوز للمباح له أن يطالب بها. ليش؟ لأنه أبيح له جميع التصرفات، ومن هذه التصرفات المطالبة بالناقة عند ماذا؟ أخذها غصبا. فلا مانع من القول بجواز المطالبة للغاصب، وأن كان هو ماذا؟ له الإباحة. مو معنى أن الإباحة مانعة من جواز المطالبة، هذا واضح. فإذا يجوز المطالبة بالناقة من كل من الطرفين، من المبيح الذي أخذ السيارة وأبيح له أن يتصرف فيها، ومن المباح له الذي في يده هذه الناقة. وإذا تلفت الناقة في يد الغاصب، واضح أن المباح له لماذا يجوز له أن يطالب بها؟ لأنه بمجرد أن تكون هذه الناقة قد تلفت فقد ملكها المباح له، لأن التلف مملك، فيجوز له أيضا أن يطالب بها على طبق القاعدة، ولا يلزم من ذلك تأسيس قواعد جديدة أو فقه جديد. فإذا حتى ما استبعده كاشف الغطاء يرحمه الله من أن المباح له كيف ساغ له أن يطالب بهذه الناقة وهو ليس بماله، لأن المطالبة هي من شؤون الإباحة المطلقة التي أعطيت له كما هو واضح. فإذا يجوز له أن يطالب بها في حال كونه يعني لم تتلف، لأنها من شؤون الإباحة، كما يجوز للمالك لكونه مالك الذي للمبيح، فيجوز للمباح له لكون له ماذا؟ مطلق التصرفات التي أبيحت له، ويجوز للمالك لكونه مالك، ويجوز للمباح له في حال تلفها، لأنه ستحدث ملكية للطرفين تسوغ للمباح له أن يطالب بهذه الناقة. وبذلك يكون هذا الاستبعاد الذي أورده كاشف الغطاء يرحمه الله يعني لا يوجب أو لا غرابة فيه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين.